الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحباب في هذا اللقاء الثاني من لقاءات ملتقى التفسير الثاني مع فضيلة الشيخ بندر بن محمد الميموني حفظه الله في تفسير سورة الكهف، فليتفضل حفظه الله.
سورة الكهف.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف الرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا
وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا
ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إن شاء الله تعالى في هذه الليالي نتكلم على تفسير سورة الكهف. سورة الكهف أيها الأخوة سورة كريمة عظيمة لها فضائل، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جملة من هذه الفضائل. كما يعني لا يخفى عليكم أن هذه السورة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن لها فضائل، من هذه الفضائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه السورة من حفظ أول 10 آيات منها وفي رواية آخر 10 آيات منها كان عصمة له من أعظم فتنة تمر على البشرية، وهي فتنة الدجال كما بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من حفظ هذه الآيات من هذه السورة المباركة كانت عصمة له من فتنة الدجال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي جاء إلا وحذر أمته من الدجال، وهذا يدلنا على عظيم هذه الفتنة فتنة الدجال. وأيضا من فضائل هذه السورة ما ثبت أن أسيد بن حضير رضي الله عنه كان يقرأ في هذه السورة وكان عنده دابته قد ربطها في يعني في سارية، وكان عنده وليده الصغير، فكان كلما قرأ اضطرت هذه الدابة فرفع رأسه فرأى كالسحابة البيضاء كالنور الأبيض، فخاف على وليده أن تطأ هذه الدابة، فلما يعني أصبح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تلك السكينة أو تلك الملائكة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عند قراءتك للقرآن. فهذا يبين لنا أيضا أيها الأخوة فضل هذه السورة. وكذلك جاءت أحاديث لفضل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، ويعني من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاعت له يعني الجمعة إلى الجمعة التي تليها أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان يعني بعض أهل العلم يعني قد تكلم في إسناد هذه الأحاديث، لكن جمهور أهل العلم على استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، ويعني لا أعلم يعني عالما يعني خصوصا يعني من السابقين منع من قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، وهذا يدل على أن لها فضل ومزية يعني بين السور في قراءتها يوم الجمعة. هذه السورة الكريمة الطيبة هي سورة مكية، هي سورة مكية باتفاق أهل التفسير. يقول الله عز وجل في مطلع أو في بداية هذه السورة، يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الله عز وجل يحمل نفسه سبحانه وتعالى في مطلع بعض السور كما حمد نفسه سبحانه وتعالى في هذه السورة وفي غيرها من بعض السور. والحمد يا إخوة هو ذكر صفات المحمود محبة له وتعظيمه. الله عز وجل أيها الإخوة محمود بأسمائه، محمود بصفاته، محمود بأفعاله. الله عز وجل سبحانه وتعالى محمود في السماء ومحمود في الأرض ومحمود في الأولى ومحمود في الآخرة، يعني محمود في الدنيا ومحمود في الآخرة سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يحمد نفسه سبحانه وتعالى لأنه أهل للحمد لكمال الحمد، وهذا دليل على كمال ربوبيته سبحانه وتعالى وكمال ألوهيته، فالذي قد استحق الحمد الكامل قد استحق كمال الربوبية وكمال الألوهية. فالله عز وجل هو المحمود على أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. ثم بيّن الله عز وجل أنه حمد نفسه سبحانه وتعالى لأنه أيضا أنزل هذا الكتاب، هذا الكتاب العظيم الذي فيه الهداية وفيه النور وفيه الخير وفيه البركة وفيه كل أسباب العمل الصالح والهداية والتوفيق. وقد وصف الله عز وجل أنه أنزل هذا الكتاب على عبده يعني نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره بصفة العبودية، وهذه الصفة من أشرف الصفات، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والله عز وجل قد ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بصفة العبودية في أشرف المواضع، منها هذا الموضع، موضع التنزيل، تنزيل هذا الكتاب العظيم. هذا كما قال الله عز وجل في سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وكذلك ذكر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم صفة العبودية في موضع التحدي والإعجاز، وهو موضع الإسراء، كما قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكذلك الله عز وجل ذكر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية في موضع الدعوة إلى الله عز وجل: ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فالله عز وجل ذكره بوصف العبودية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حقق أعلى وأرفع وأشرف مراتب العبودية لله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعبد الناس لله عز وجل بربه سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. قال أهل العلم: هنا تقديم وتأخير. يعني بعض أهل التفسير قال أن هنا تقديم وتأخير، يعني تقدير الكلام: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا، يعني قيما يعني مستقيما. وقال بعض أهل العلم: قيما يعني قائما على سائر الكتب الماضية، فهو مصدق للكتب الماضية وهو قائم عليها ناسخ لكل ما فيها من الشرائع، لأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي الشريعة التي نسخت سائر الشرائع. فلذلك قال الله عز وجل قيما، كما قال يعني أخبر طائفة من أهل التفسير أن المراد بقيما مستقيما، وقال الطائفة الأخرى أي قائما على سائر الكتب السابقة. ولم يجعل له عوجا، قالوا لم يجعل له عوجا أي أنه لا عجاج فيه ولا ميل ولا انحراف، فهو كتاب مستقيم أخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل وأوامره كلها حكمة ونواهيه كلها رحمة. فكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ثم قال الله عز وجل: لينذر بأسا شديدا، يعني أن هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل إنما أنزله الله عز وجل لأغراض، من هذه الأغراض إنذار أهل الباطل بأسا شديدا، ينذر كل من أعرض عن هذا الكتاب، كل من كفر بالله عز وجل، كل من عصى الله عز وجل ينذره هذا الكتاب، ينذره عذابا أليما وبأسا شديدا. من لدنه يعني من لدن الله عز وجل. وأيضا من الأغراض التي لأجلها أنزل الله عز وجل هذا الكتاب البشارة، وهو بشارة أهل الإيمان، كما قال الله عز وجل: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. يعني يبشر المؤمنين الذين حققوا الإيمان، حققوا الإيمان بقلوبهم وبألسنتهم وبجوارحهم، وهذا هو حقيقة الإيمان. الإيمان عند السنة والجماعة واعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. هؤلاء أهل الإيمان الذين حققوا الإيمان وأيضا أثمر هذا الإيمان العمل الصالح منهم بفعل الأوامر واجتناب النواهي، الله عز وجل في كتابه يبشرهم. بماذا يبشرهم؟ يبشرهم أن لهم أجرا حسنا. قال أهل التفسير: المراد بالأجر الحسن الجنة. ويدل على هذا ما قال الله عز وجل بعد ذلك: ماكثين فيه أبدا، أي أنهم يمكثون فيها لا يتحولون عنها، وهذه هي دار الجنة التي لا يحول عنها. ماكثين فيه أبدا، يعني في هذه الجنة التي يبشر الله عز وجل بها أهل الإيمان وأهل العمل الصالح. ثم أيضا من الأغراض أن الله عز وجل ينذر بهذا الكتاب الذين قالوا اتخذ الله ولدا، والذين قالوا هذه المقولة الكاذبة الباطلة ثلاثة طوائف: الطائفة الأولى طائفة اليهود الذين زعموا أن عزير ابن الله، والطائفة الثانية طائفة النصارى الذين زعموا أن المسيح عيسى عليه السلام ابن الله، والطائفة الثالثة هم طائفة من مشركي العرب الذين زعموا أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالله عز وجل ينذر هؤلاء الذين زعموا هذا الزعم الباطل وهذه المقولة الكاذبة الخاطئة، فيدلهم الله عز وجل ويتواعدهم لعلهم يرجعوا عن مقولتهم ويتوبوا إلى الله عز وجل. قال ما لهم به من علم، أي أن مصدرهم في هذه المقولة الجهل، وليس لهم حجة وليس لهم سلطان في مقولتهم هذه الكاذبة، ولا لآبائهم يعني حتى أسلافهم الذين تلقوا منهم هذه المقولة الباطلة أيضا لا علم لهم. وهذا هو سبيل أهل الباطل، إما الجهل في مقالاتهم أو التلقي عن أهل الباطل من أسلافهم، كأن يتلقوا عن آبائهم أو عن شيوخهم أو عن طوائفهم أو عن رؤسائهم هذا الباطل فينشروه بين الناس. فإذا من طرق أهل الباطل إما الذي ينشر به باطلهم إما الجهل أو التلقي من الأشياخ أو الأسلاف. وهذه الكلمة الباطلة وهذه المقولة وهذا الزعم الباطل إنما تلقوها عن جهل منهم، لا حجة لهم بها ولا سلطان، وأيضا لا لآبائهم الذين تلقوا منهم هذه المقولة الباطلة أيضا لا حجة لهم بها ولا سلطان. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كبرت كلمة قال أهل العلم أي عظمت هذه الكلمة، وكبرت كلمة قالوا كلمة هنا نصبت على التمييز تقدير الكلام، كبرت الكلمة كلمة، وقيل أيضا نصبت على نزع الخافض والتقدير كبرت من كلمة، كبرت من كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، يعني أن هذه المقولة الخاطئة هذا الباطل الذي نتفوهوا به كلمة كبيرة وعظيمة عند الله عز وجل تفوهوا بها بأفواههم، هي مجرد ألفاظ كلام لا حقيقة له بزعمهم. إن يقولون إلا كذبا يعني ما يقولون إلا كذبا، فحقيقة زعمهم هذا هو الكذب المحض الباطل والعياذ بالله. قال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني يا محمد لعلك باخع نفسك أي مهلك نفسك وحزنا على هؤلاء الذين لم يؤمنوا برسالتك أسفا عليهم. وهذا من الله عز وجل تنبيه لنبيه صلى الله عليه وسلم ألا يهلك نفسه ولا يعني يحزن على هؤلاء الذين أعرضوا عن هديه وعن رسالته وعن الإيمان به، فلا يحزن عليهم لأن إعراضهم هذا كله بتقدير الله عز وجل. قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، أي إنا جعلنا ما على الأرض زينة أي من الأنهار والأشجار كل ما على الأرض من هذا النعيم جعله الله عز وجل زينة وتتزين به الأرض وتعجب به العيون الناظرة، كل هذا لغرض الابتلاء والاختبار لنبلوهم أيهم أحسن عملا يعني أيهم أخلص عملا وأصوب عملا، كما قال هذا الفضيل بن عياض رضي الله رحمه الله لما قيل له ما أخلص ما لما سئل عن قول الله عز وجل أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه، قال يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان لغير الله عز وجل لم يكن خالصا، وإذا لم يكن على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صوابا، والعمل لا بد أن يكون خالصا صوابا، خالصا لله عز وجل وصوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الزينة التي جعلها الله عز وجل في هذه الأرض، هذا المتاع الذي جعله الله عز وجل في هذه الدنيا، هذه الخيرات، هذه الأنعام، هذه الأشجار، هذه الأنعام، الأنهار، كلها زينة لأجل الابتلاء والاختبار. ثم قال الله عز وجل وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي أن بعد هذه الزينة كلها سوف يجعلها الله عز وجل صعيدا جرزا، والصعيد وكل ما صعد على وجه الأرض وهو وجه الأرض وهو ما هو فوق الأرض وقيل هو التراب أجلكم الله، وجرزا يعني الذي ليس به نبات، يجعله الله عز وجل هذه
هذه الزينة وهذا المتاع كله صعيد لا نكتفيه كله يعني صعيد لا نكتفيه أي أنه يعني كالأرض التي قاحلة لا يعني حياة فيها. ثم قال الله عز وجل أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. قال أهل التفسير أم حسبت قالوا هذا استفهام للنهي وللنفي يعني أن والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعده. أم حسبت أظلمت يا محمد ومن معك أو من يعني سائر هذه الأمة أظلمتم أن ما حصل من قصة أصحاب الكهف أمرهم عجب؟ فإن خلق السماوات والأرض وخلق الجبال وخلق الجنة وخلق النار وخلق الإنسان وما يحدثه الله عز وجل من الأمور هو أعظم وأكبر من قصة أصحاب الكهف وما حصل لأصحاب الكهف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم الكهف هو الغار في الجبل كما ذكر هذا يعني أهل العلم والرقيم قال أهل العلم المقصود بالرقيم قيل الرقيم هو اسم الجبل الذي فيه الغار وقيل الرقيم هو الوادي الذي يطل عليه الجبل وقيل الرقيم هو لوح كتب فيه أسماء أصحاب الكهف ولذلك قيل الرقيم من المرقوم رقيم مرقوم يعني مكتوب وهذا الذي اختاره يعني بعض المفسرين كابن جرير ويعني أشار إلى هذا ابن كثير رحمه الله تعالى أن الرقيم المقصود به هو اللوح الذي كتبت فيه أسماء أصحاب الكهف ووضع هذا اللوح على باب الكهف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية أي نجوا هؤلاء الفتية إلى هذا الكهف والفتية قال أهل العلم هذه الصيغة هي من صيغ الجموع الدالة على القلة وهذا يبين لنا أن هؤلاء الفتية هم أقل من 10 أشخاص إذ أوى الفتية يعني هؤلاء الشباب إلى الكهف وهنا يشرع الله عز وجل في ذكر هذه القصة لكن على سبيل الإجمال ثم بعد ذلك الله عز وجل سينتقل من الإجمال إلى التفصيل فصل لنا قصتهم. إذ أوى الفتية إلى الكهف هؤلاء الفتية الذين آمنوا لما حصل من الابتلاء في قريتهم ومدينتهم اضطروا إلى اللجوء إلى الكهف والاحتماء به فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. دعوا الله عز وجل هؤلاء الفتية لما أووا إلى الكهف أن يؤتيهم الله عز وجل من عنده رحمة من عنده جميع أنواع الرحمة وأن يستر عليهم ويحفظهم من قوم الذين أرادوا بهم السوء ويهيئ لهم من أمرهم رشدا أي يجعل الله عز وجل أمرهم إلى رشد وخير. قال وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا أي ضربنا على آذانهم أي أنزل الله عز وجل عليهم النوم وضرب على آذانهم منع الأصوات أن تصل إلى أذانه لأن الإنسان النائم أول ما يعني وأكثر ما يوقظه هو الأصوات فمنع الله عز وجل الأصوات أن تصل إلى أذانه ولذلك يعني لما أووا إلى الكهف وناموا مدة طويلة بعد أن منع الله عز وجل أن تصل إن يصلهم شيء من الأصوات. قال وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا قالوا عددا هنا للتأكيد ودليل على الكثرة هذه السنين. قال ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم بعد أن الله عز وجل قدر عليهم النوم الطويل بعدهم الله عز وجل مما قدهم وأيقظهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. اختلف أهل القرية أو أهل المدينة في عدد السنين التي ناموا فيها هؤلاء الفتية، فالله عز وجل بعثهم ليعلم أي الفريقين كان على الصواب في العدد الذي اختلفوا فيه. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. هنا يشرع الله عز وجل في ذكر قصتهم على سبيل التفصيل، فيقول الله عز وجل إنهم فتية، وذكرنا أن هؤلاء الفتية شباب، وقيل هؤلاء الشباب من أبناء الملوك، من أبناء الملوك ومن علية القوم في مدينتهم. وفتية قال أهل العلم هؤلاء الشباب اختارهم الله عز وجل وأوقع الإيمان في قلوبهم وجعلهم من أهل الإيمان، لأن الشباب أي الأخوة هم أسرع الناس قبولا للحق، وأسرع الناس اهتداء، وأسرع الناس قبولا للهدى، بخلاف الشيوخ الذين انغمسوا في الباطل مدة طويلة. فالشيوخ الذين على ضلال أو على غير هدى مدة طويلة ألفوا هذا الأمر، يعسر انتقالهم مما هم فيه إلى حال أخرى. وأما الشباب فعندهم من القوة وعندهم من الحماس وعندهم من يعني الجرأة والإقدام مخالفة المألوف الذي عاشوا فيه، ولذلك كان هؤلاء الفتية من أسرع الناس قبولا للحق والإيمان بالله عز وجل. قال نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم، يعني حققوا الإيمان ووقع الإيمان في قلوبهم، ولما آمنوا بربهم زادهم الله عز وجل هدى. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، زادهم الله عز وجل هداية وزادهم الله عز وجل إيمان. وهكذا الإنسان المسلم إذا آمن بالله عز وجل وعمل بهذا الإيمان فإن الله عز وجل سيزيده من الهدى والإيمان. وهذا أيضا دليل على عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة، أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثم قال الله عز وجل وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شرطا. وربطنا على قلوبهم، قال أهل التفسير أن الملك لمدينة لما علم بأنهم خالفوا ما كان سائدا في تلك المدينة من عبادة الأصنام وعبادة الطواغيت، ولما انتشر خبرهم بالمدينة استدعاهم. وقلنا لكم قال أهل التفسير أنهم من علية القوم ومن أبناء الملوك، فلما استدعاهم وحاورهم وبدأ يناظرهم ربط الله عز وجل على قلوبهم وثبتهم وثبت الإيمان في قلوبهم وصبرهم. قالوا أن الملك لما يعني عجز عن محاجزتهم وانقطعت الحجج أمر بنزع ثيابهم، وهي ثياب الملوك، وألبسوا ملابس رفثة، وهذا نوع عقوبة لهم. فحصلت المناظرة وحصلت المحاججة بين الملك وبين هؤلاء الفتية، فثبت الله عز وجل هؤلاء الفتية وربط على قلوبهم. فقالوا إذ قاموا فقالوا، قالوا للملك ولأعوانه ربنا رب السماوات والأرض، وهنا إقرارا بربوبية الله عز وجل، أثبتوا لله الربوبية وحده سبحانه وتعالى. قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، وهنا أثبتوا لله عز وجل الألوهية، فأقروا بربوبية الله عز وجل، وحدوا الله عز وجل بربوبيته، ووحدوا الله عز وجل بألوهيته، وتبرأوا من الشرك ومن أهله، لم ندعوا من دونه إلها، يعني كائنا من كان. لقد قلنا إذا انشطط، يعني إن فعلنا هذا وقلنا هذا القول، فقد قلنا قولا شططا، أي ميلا عظيما وبعدا كبيرا عن الحق. ثم قال الله عز وجل عنهم، قال هؤلاء قومنا، يعني يقولون هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، وهنا يبينون حال قومهم الذين وقعوا في الشرك، وهذه براءة منهم من أقوامهم الذين وقعوا في الشرك. قالوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، يعني لولا يأتون بحجة، إن كانت عندهم حجة على ما قاموا به من عبادة غير الله عز وجل، من عبادة الأصنام والطواغيت والأوثان. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، فكل من دعا غير الله عز وجل فإنه قد افترى على الله عز وجل الكذب، ووقع بالكذب المبين. ثم قال الله عز وجل عنهم لما تحاوروا فيما بينهم، قالوا وإذا اعتزلتموهم، يعني اعتزلتوا قومكم، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وإذا اعتزلتموهم، يعني اعتزلتم قومنا، اعتزلتموهم في عبادتهم ودينهم الباطل، واعتزلتموهم في بقعتهم وفي مكانهم. ولذلك ينبغي الإنسان أن يبتعد عن هؤلاء الذين يقومون بفعل الباطل، فالإنسان ينبغي عليه أن يتجنب أهل الباطل في اعتقاداتهم وفي أماكنهم، كل أهل الباطل ينبغي على الإنسان أن يبتعد عنهم في اعتقاداتهم وفي أفكارهم وفي ما يدعونه وفي أقوالهم، وكذلك يبتعد عنهم في أماكنهم ولا يقربهم في أماكنهم. ولذلك أمروا أو تناصحوا فيما بينهم، وأخبروا بعضهم البعض وتحاوروا فيما بينهم، فقالوا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. قال بعض أهل العلم أن قومهم كانوا يعبدون الله عز وجل ويعبدون معهم الأصنام، فاعتزلتموهم وما يعبدون، يعني جميع المعبودات التي اتخذوها من دون الله إلا الله، فلا يستطيعون أن يعتزلوا عبادة الله عز وجل. لذلك قالوا وما يعبدون، أي من المعبودات إلا الله عز وجل. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم، أي ينزل الله عز وجل عليكم ويمدكم من رحمته ويهيئ لكم الله عز وجل من أمركم مرفقا، يعني أمرا رفيقا، فينزل الله عز وجل عليكم الرفق، وينزل عليكم الله عز وجل الرحمة. ثم قال الله عز وجل واصفا حالهم لما كانوا في حال النوم، قال الله عز وجل وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم، يعني تميل ذات اليمين. قال أهل التفسير أن الشمس إذا طلعت لا تصل إلى أجسادهم، وإن كانت تصل إلى طرف الكهف لكن لا تصل إلى أجسادهم، وهذا من حفظ الله عز وجل لهم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، أي أنها إذا مالت إلى الغروب أي تميل أيضا عنهم ذات الشمال فلا تصل إليهم، وهذا من حفظ الله عز وجل لهم. فقال أهل التفسير ذلك يدل على أن كهفهم، هذا الكهف كان لجهة الشمال، ولذلك قالوا أن هذا الكهف كانت تدخل عليه، تدخل فيه الريح الطيبة ويدخل فيه الهواء العليل، حتى يحفظ الله عز وجل به أجسادهم حتى لا يعتريها شيء من العلة أو شيء من النقص أو شيء من التلف أو الأذى وهم في حال النوم. هذا من حفظ الله عز وجل لهؤلاء الفتية أولياء الله عز وجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، فجوة يعني في متسع، في فجوة يعني في متسع من هذا الغار، فهو مكان يعني فيه يعني مساعة كبيرة ورجوة كبيرة تناسب حاله. ثم قال الله عز وجل في فجوة منه ذلك من آيات الله، يعني أن هذا من آيات الله أن الله عز وجل يجعل الشمس تطرق ومع ذلك لما تدخل عليهم في الغار يمينها الله عز وجل جهة اليمين ويميلها عنهم جهة اليسار فلا تأتيهم الشمس حتى لا تأذي أجسادهم. قال ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، يعني أن من هداه الله عز وجل ورزقه الله عز وجل الهداية فهو المهتد حق، ومن أعرض وضل فلن تجد له وليا نصيرا ولن تجد له مرشدا يرشده إلى الحق ولن يقبل الحق ما دام الله عز وجل قد قضى عليه بالضلال والعياذ بالله. قال وتحسبهم أيقاظ، يعني أنك إذا رأيتهم تظنهم أنهم في حال يقظة، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. قال أهل العلم ذلك أنهم كانوا ينامون أو قضى الله عز وجل عليهم النوم وعيونهم مفتوحة، فإذا رآهم الإنسان يظنهم في حال يقظة وهم في حقيقة الأمر نيام. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. قالوا أيضا هذا من حفظ الله عز وجل لهم أن الله عز وجل يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، قال حتى لا تأكلهم الأرض. ويقول بعض المفسرين أن الله عز وجل يقلبهم في السنة مرتين، يعني كل ست أشهر يعني ينقلب ذات اليمين أو ينقلب ذات الشمال، وهذا من حفظ الله عز وجل لهؤلاء الفتية. قال تحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالبصير. وكلبهم الذي معهم، اختلف أهل التفسير في هذا الكلب ذلكم، قال بعض أهل التفسير أن هذا الكلب هو أسد، أن هذا الكلب أسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن الأسد كلب من كلاب الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا على عتبة ابن أبي لهب بأن يسلط الله عز وجل عليه كلبا، اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فسلط الله عز وجل عليه أسد في إحدى الأسفار فأخذ منه العشاء، فقال أهل العلم المقصود بالكلب هنا الأسد، وقال بعض أهل العلم المقصود به الكلب المعروف، والله أعلم بحقيقة الحال. قالوا وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، الوصيد قال هو مفتتح الغار، قال هو باب الغار أو هو مقدم الغار، هذا هو الوصيد. وهذا الكلب يقول أهل العلم هذا الكلب البهيمة التي هي نجسة عند بعض أهل العلم كما قال، هذا الكلب الحقير هذه البهيمة رفع الله عز وجل شأنها تذكر في كتاب الله إلى يوم القيامة بسبب ماذا؟ بسبب الصحبة الصالحة، لما صاحب هؤلاء الأخيار رفع الله عز وجل من قدرهم ورفع الله عز وجل من قدره. وهكذا ينبغي الإنسان أن يسعى بصحبة الأخيار أهل العلم وأهل الفضل أهل التقوى، يجلس معهم ويدخل معهم ويخرج معهم ويكون لهم أصحاب، فإذا رفع الله عز وجل من شأنهم ارتفع معهم كما رفع الله عز وجل من شأن هذا الكلب. كلب بهيمة حقير لا يساوي شيء، لكن لا يعني يقرأ الإنسان القرآن ويقرأ سورة الكهف إلا ويذكر هذا الكلب إلى قيام الساعة، وهذا لا شك أنه رفعة لقدر هذا الكلب لما صاحب هؤلاء الأخيار. قال الله عز وجل: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا. قالوا: هيبة لهم، هيبة لهم، لوليت منهم فرارا لهيبة هذا المكان وهيبة لحاله، ولملئت منهم رعبا. قالوا: لأن لوحشة المكان، وقيل لهيئتهم التي تغيرت شيئا يسيرا، طارت أشعارهم وطارت أظفارهم، وقالوا لأن عيونهم كانت مفتوحة فإذا نظر إليهم الإنسان امتلأ رعبا. قال الله عز وجل: وكذلك بعثناهم، كذلك بعثناهم يعني من مرقدهم، ليتساءلوا بينهم، أي لأجل أن يتساءلوا بينهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. والسبب في هذا قالوا لأنهم دخلوا الكهف أو دخلوا الغار في أول النهار، واستيقظوا في العشي في آخر النهار، فلذلك حصل لهم مثل هذا التساؤل. قالوا: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوم أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم. قال بعض أهل التفسير أن من فوائد هذه الآية مذاكرة العلم والتدارس والسؤال فيما بين طلبة العلم، وإذا لم يعلم الإنسان ينبغي عليه أن يرد العلم لصاحب العلم سبحانه وتعالى ويقول: الله أعلم، فلا يتحرج من أن يقول الله أعلم. وكان هذا هو هدي العلماء، أنهم كثيرا ما يسألوا عن مسائل لا يعلمون الأمر أو الحكم فيها، فيردوا الأمر إلى الله عز وجل والعلم إلى الله عز وجل، وهذا هو هدي أهل العلم. ولذلك يُذكر عن الإمام مالك أنه سُئل، جاء رجل من الأندلس فسُئل عن أكثر من 30 مسألة أو عن 40 مسألة، أجاب في 3 أو 4 والباقي يقول به الله أعلم. إذن هذه هي طريقة أهل العلم، أن الإنسان إذا لم يعلم الحكم فإنه يجب عليه أن يرد العلم إلى الله عز وجل. قال ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم، يعني أرسلوا أحدكم بورقكم. والورق هي الفضة، سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة، إلى المدينة، يعني إلى مدينتكم، فلينظر أيها أزكى طعاما. قالوا: أيها أطيب طعاما، وقيل أيها الطعام الحلال، لا يأخذ من الطعام الحرام. وقالوا: أزكى طعاما، قالوا: أكثر طعاما، وقالوا: أطيب طعاما. وقال بعض أهل العلم: هذا فيه دليل على أنهم أبناء ملوك، لأن أبناء الملوك من عادتهم أنهم يأكلوا الطعام الطيب، لا كما يأكل مثلا الفقراء، فالفقير يأكل الطعام قد يكون أقل، يعني أقل جودة من غيره. أما الملوك، أبناء الملوك، أبناء الوجهاء والرؤساء، فإنهم اعتادوا على الطعام الطيب، لذلك أزكى طعاما قالوا أطيب طعاما. قالوا: أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف، يعني يتلطف في شرائه الطعام وفي سؤاله يعني الطعام ليحضر به إلينا، لكي لا يطلع علينا أحد من جنود الملك فيتسلط عليهم، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. قال ثم قال الله عز وجل: إنهم إن يظهروا عليكم، يعني هؤلاء القوم أصحاب المدينة، إن يظهروا عليكم ويتسلطوا عليكم يرجموكم. قالوا: يرجموكم أن يقتلوكم بالرجم، وهذه كانت قتلة عندهم، أنهم اعتادوا على قتل الناس بالرجم. قال يرجموكم أو يعيدوكم في ملته، أي يجبروكم على الكفر بالله عز وجل فتعودوا في ملتهم. فإذا فعلتم ذلك فلن تفلحوا إذن أبدا، لن تفلحوا في الدنيا ولن تفلحوا في الآخرة. ثم قال الله عز وجل وكذلك أعثرنا عليهم، يعني كذلك أظهرناهم وبينا أمرهم عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، ليعلموا أن ما وعدهم الله عز وجل هو الحق، وأن الساعة لا ريب فيها، لأن الناس في زمنهم أو بعد زمنهم قد تخاصموا واختلفوا في البعث. فقال المؤمنون منهم البعث للأرواح والأجساد، وقال غير المؤمنون إنما البعث للأرواح دون الأجساد. فأظهرهم الله عز وجل وأعثر عليهم حتى يبين لهم أن البعث حق، وأن القيامة حق، وأن القيامة والبعث وبعث الناس يوم القيامة يكون بالأرواح ويكون بالأجساد. قال وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا، قال بعضهم سدوا عليهم الغار، ابنوا عليهم بنيانا قال سدوا عليهم باب الغار حتى لا يصل إليهم أحد، ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، يعني ربهم أعلم بحالهم، وقالوا ربهم أعلم بعدد المدة التي لبثوها. قال الذين غلبوا على أمرهم، يعني أهل الشوكة والسلطان، لنتخذن عليهم مسجدا، وهذا إنما هو من فعل أهل السلطان وأهل الشوكة لا من فعل أهل العلم ومن كان عنده علم، وإنما هو دليل أهل الغلبة الذين غلبوا على أمرهم. ولذلك هذا الفعل في شريعتنا محرم، وذلك بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن اتخاذ المقابر مساجد أو أن نبني على القبور مساجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر من هذا الصنيع. فإذن في شريعتنا، في شريعتنا هذا الفعل محرم، ولا يستدل المستدل بأن هذا الأمر كان جائزا. فإن استدل مستدل بأن هذا الفعل كان جائزا وهو في شريعتنا يظن أنه جائز، نقول هذا الكلام باطل. لماذا؟ لأن هذا الفعل أولا هو من فعل أهل الغلبة وأهل السلطان، وليس هو من فعل أهل الإيمان ولا هو من فعل أهل العلم. الأمر الثاني أن هذا من شريعة من كان قبلنا، وشريعة من كان قبلنا إن خالفت شريعتنا فلا عبرة بها، وإنما العبرة بشريعتنا. شريعة من كان قبلنا إن وافقت شريعتنا فهي من شريعتنا، وإن خالفت شريعتنا فليست هي من شريعتنا بل هي مردودة، لأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة ناسخة لجميع الشرائع. شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت كل الأديان وكل الشرائع التي جاءت قبلها، فلا يستدل مستدل بهذا الفعل. ثم قال الله عز وجل سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. يذكر الله عز وجل هنا الاختلاف في عددهم، هل هم كما قال الله عز وجل ثلاثة رابعهم كلبهم أم هم خمسة سادسهم كلبهم. فالله عز وجل يقول سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، يعني أن كلامهم إنما هو تخرص، وإنما هو رجم بالغيب وكلام بلا حجة ولا دليل. ثم قال الله عز وجل ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، ثم الله عز وجل سكت عن هذا، لم يقل رجما بالغيب. قال بعض أهل التفسير وهذا دليل أو إشارة إلى أن عددهم هذا العدد، قوله سبعة وثامنهم كلبهم، وأيضا من الأدلة على أنهم سبعة وثامنهم كلبهم هذه الواو التي ذكر الله عز وجل بين سبعة وبين ثمانية، سبعة وثامنهم كلبهم. في الثلاثة والأربعة قال الله عز وجل سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، وفي الخمسة والخمسة والست الخمسة والستة قال الله عز وجل خمسة سادسهم كلبهم، ما ذكر الله عز وجل الواو، لكن في السبعة قال سبعة وثامنهم كلبهم. فاختلف أهل العلم في هذه الواو، وذكر بعض أهل التفسير أن الواو هذه هي واو التحقيق، الخمسة وسادسهم كلبهم يعني تحقيق للقول. وقال بعض أهل التفسير أن هذه الواو هي واو الثمانية، لأن العرب كانت تعد إلى سبعة ثم في الثامنة أو في الثمانية تقول وثمانية، تقول واحد واثنان وثلاث وأربع وخمسة وستة وسبع وثمانية، هذه طريقة العرب. لكن بعض أهل التفسير ذكر أن هذه الواو هي واو التحقيق، أن هذه الواو هي واو التحقيق كما قال الله عز وجل سبعة وثامنهم كلهم. ثم قال الله عز وجل قل يعني يا محمد ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، يعني الله عز وجل أعلم بحقيقة عددهم، فلا تماري يعني لا تجادل فيهم إلا مراء ظاهرا، يعني إلا جدالا ظاهرا مبني على ما آتاك الله عز وجل من خبرهم، فالله عز وجل قد أخبرك من خبرهم فلا تماري فيهم إلا ما أظهره الله عز وجل لك من العلم، ولا تستفتي يعني من أهل الكتاب أحد، الذين جاءوا يستفتون النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب هذا أيها الأخوة أن بعض مشركي قريش ذهبوا إلى بعض أهل الكتاب من اليهود وطلبوا منهم أن يبعثوا معهم أسئلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريدوا أن يعجزوا النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب. فقالوا لهؤلاء المشركين اسألوه عن الروح واسألوه عن الفتية الذين ذهبوا في الزمان القديم، واسألوه عن الرجل الذي طاف مشارق الأرض ومغاربها. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه هذه الأسئلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مدة أجابهم على هذه الأسئلة، فأخبره الله عز وجل أن لا يستفتي منهم ولا يأخذ منهم العلم في أخبار هؤلاء ولا غيرهم، ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وهذا سبب يعني نزوله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه هؤلاء الكفار قريش وسألوه هذه الأسئلة قال أخبركم بالجواب غدا، ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء من الغد ولم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فاستمر يعني عدم نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم قيل 15 يوما تقريبا لم يعني ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من يعني تعليم الله عز وجل لنبيه أن يستثني في الكلام عندما يريد أن يفعل الشيء في المستقبل، فإنه ينبغي عليه أن يستثني في الكلام. قال الله عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وأن الإنسان ينبغي عليه إذا عزم على الفعل أو فعل الشيء فإنه ينبغي عليه أن يستثني ويقول إن شاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، أي اذكر ربك إذا نسيت. اختلف أهل العلم في إذا نسيت، قال بعض أهل العلم اذكر ربك إذا نسيت ذكره وغفلت عنه فارجع واذكر الله عز وجل، وقال بعض أهل العلم اذكر ربك إذا نسيت أي إذا غضبت، وقال بعض أهل العلم اذكر ربك إذا نسيت أي إذا أردت أن تفعل الشيء فاذكر الله عز وجل واستثني. قال بعض أهل العلم أنه ينبغي الإنسان أن يستثني في كلامه ولو بعد سنة، وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنه، وقال الحسن البصري يجوز الاستثناء ما دام في مجلس واحد، وقال بعض أهل العلم يجوز الاستثناء إذا كان الكلام متصلا، وأما إذا كان الكلام منفصلا فلا استثناء. وهذه من الآداب التي ينبغي الإنسان يحرص عليها، أن الإنسان إذا أراد أن يفعل الشيء فإنه ينبغي عليه أن يستثني ويقول إن شاء الله. ثم قال الله عز وجل: وقل عسى أن يهديني ربي بأقرب من هذا رشدا، أي أن الله عز وجل يشد نبيه أن يسأله أن يهديه وأن يجعله يعني في رشد تام. ثم قال الله عز وجل: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، يعني مدة لبثهم في هذا الكهف هو 300 سنين وزادهم الله عز وجل 9 سنين. قالوا سبب أن الله عز وجل قال 9، قال 300 سنين وازدادوا 9، قالوا 300 هذه بالسنين الشمسية، قالوا وزيادة 9 قالوا هذه بالسنين القمرية، يعني الفرق بينهما هو 9 سنوات، يعني كل يعني 100 سنة 3 سنوات، كل 100 سنة فرق بين الشمس والقمر القمري 3 سنوات، فيكون 300 سنين هذه بحساب الشمس، وزيادة 9 هذه بالحساب القمري. قال: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا، يعني قل الله أعلم منكم يا أهل الكتاب بما لبثوا وحقيقة لبثهم. له غيب السماوات والأرض، فالغيب لله عز وجل، والغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، فالغيب كله لله سبحانه وتعالى. أبصر به وأسمع، أبصر به وأسمع، يعني ما أبصر الله عز وجل بكل مبصور، وما أسمع الله عز وجل بكل مسموع، وهذا به إثبات صفة البصر لله عز وجل، وإثبات صفة السمع لله عز وجل سبحانه وتعالى. قال: ما لهم من دونه من ولي، أي ما لهم من دونه سبحانه وتعالى من نصير، فلا أحد يستطيع أن ينصرهم على الله عز وجل، ولا يشرك في حكمه أحدا، أي الله عز وجل لا يشرك في حكمه في أحكامه سبحانه وتعالى أحدا كائنا من كان. واتلو يا محمد ما أوحي إليك، وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعده. والتلاوة هنا يقول أهل العلم المقصود بالتلاوة هنا الاتباع، يقول أهل العلم أن التلاوة أصلها وأصل يعني منشأها هو الاتباع، قل جاء زيد يتلوه عمرو، لذلك يعني اتلو، يعني اتلو يا محمد، اتبع يا محمد، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده، اتلو ما أوحي إليك، ما أنزله الله عز وجل إليك من الإيمان والأحكام والشرع، اتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، يعني من هذا القرآن العظيم وما فيه من الأخبار والأحكام وما فيه من الأوامر والنواهي، لا مبدل لكلماته، أي أن كلمة الله عز وجل لا يعتريها التبديل ولا يعتريها التغيير أبدا. ولن تجد من دونه ملتحدا، يعني ولن تجد من دون الله عز وجل ملجأ تلجأ إليه. ثم ذكر الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه الآية قالوا في سبب نزولها أن بعض مشركي قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ابعد عنا واصرف عنا بعض فقراء أصحابي، قالوا لا يجلس معنا، إذا أردت أن تدعونا فتعال أنت لوحدك واجلس معنا أنت لوحدك، واصرف عنا هؤلاء يعني أصحابك الذين يعني هم في حالة رفثة أو هم من فقراء الصحابة. فأمروا النبي، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني لا يعني يحضر معه أصحابه هؤلاء وأن يجلس معهم لوحده. فأنزل الله عز وجل قوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني اصبر نفسك يا محمد مع هؤلاء الذين يعبدون الله عز وجل بالغداة والعشي ويذكرون الله عز وجل بالغداة والعشي. وهذا فيه أيها الأخوة من الفوائد أن الإنسان ينبغي عليه أن يصبر نفسه ويصبر على الجلوس مع أهل الخير والجلوس مع الصالحين والجلوس مع أهل العلم، لأنه سيستفيد منهم الشيء الكثير. لذلك ينبغي الإنسان أن يصبر نفسه مع طلبة العلم ويجلس مع طلبة العلم ويحافظ على الجلوس مع طلبة العلم وفي مجالس الذكر وفي مجالس العلم، لأن فيها الخير العظيم وفيها الأجر الكبير. ولا تعد عينيك ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تعد عيناك ولا تعد عيناك عنهم، يعني لا تعدي عيناك ولا تنظر إلى غيرهم، تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه، لا تطع من أغفلنا قلبه فكان في غفلة، صاحب القلب الغافل. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، أي وصاحب القلب الغافل وأيضا من اتبع هواه. فهؤلاء أيها الأخوة الذين ينبغي على الإنسان أن يتجنبهم، صاحب القلب الغافل أهل الغفلة عن ذكر الله عز وجل وعن عبادة الله عز وجل وعن طاعة الله، وأيضا صاحب الهوى الذي في قلبه هوى وميل إلى الأهواء، ينبغي على الإنسان أن يبتعد عنه، لأن الله عز وجل حذر نبيه قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، أي تفريطا، كان أمره في تفريط. فينبغي على الإنسان الحذر من مثل هؤلاء. وقل الحق من ربك، أي يا محمد قل أن ما أنزل عليك من ربك هو الحق، قل الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذا يلخو على سبيل التهديد والوعيد وليس على سبيل الاختيار كما يزعمه بعض الجهل، بل هذا على سبيل التهديد والوعيد بعد أن أبان الله عز وجل الحق، بعد أن أبان الله عز وجل الهدى بما أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم من القرآن ومن الوحي. مع هذا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أي أن الله عز وجل جعل للإنسان الاختيار وهديناه النجدين. الله عز وجل قد أعطى الإنسان مشيئة، إن شاء اختار الإيمان وإن شاء اختار الضلال، فسوف يعني يجازيه إذا اختار الإيمان وسوف يعاقبه إذا اختار الضلال والكفر والعياذ بالله. ولذلك الله عز وجل يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم بيّن الله عز وجل إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، أحاط بهم بأسوارها، سرادقها يعني أسوارها، وإن يستغيثوا يعني يطلبوا الغوث في جهنم والعياذ بالله، يطلبوا الغوث، يطلبون أن يغيثهم. وإن يستغيثوا يغاثوا، أي يغيثهم أهل النار بماء كالمهل، قالوا كالمهل هو ماء مثل الزيت، هو ماء أسود حار منتن مثل الزيت والعياذ بالله، بماء كالمهل يشوي الوجوه. إذا كان هذا الماء بحرارته ونتنه وقبحه يشوي الوجوه، فما بالك في باطن الإنسان والعياذ بالله، يشوي الوجوه. ثم الله عز وجل ذم هذا الماء وهذا الشراب وقال بئس الشراب وساءت مرتفقة، يعني أنها ساء هذا الشراب، بئس هذا الشراب وساء هذا المرتفق. ثم قال الله عز وجل إن الذين آمنوا، وهذا هو الفريق الآخر والطائفة الأخرى، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أي أن الله عز وجل لا يضيع أجر أهل الإيمان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولئك لهم جنات عدن، جنات عدن أي جنات الإقامة. وجنات العدن قال بعض أهل التفسير هي أوسط الجنة، وقال بعضهم هي أشرف الجنة. قال لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من فضة من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، أي من الحرير والاستبرق، متكئين فيها على الأرائك. وهذه جلسة أهل النعيم، الاتكاء على الأرائك هذه من جلسة أهل النعيم في الجنة، نسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم منها. نعم الثواب وحسن مرتفق، أي امتدح الله عز وجل هذا الثواب. قال الله عز وجل نعم الثواب وحسنت مرتفقة، يعني وحسن المكان الرفيق في ذلك المكان. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. نقف عند هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزا الله فضيلة الشيخ خالد زاهر ما قال وصلى الله وسلم ذلك وميزان حسناته. أدعوكم أخوكم عبد الله حمدان الطيب عن مرضية.